أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من توابع مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء التي تبحث هو فيما لو، التي ذكرنا أنها إحدى مسائل هذا الباب، مسألة تداخل الأسباب، وقلنا الأصل عدم التداخل. يتبع هذا البحث بحث آخر هو يسمى بتداخل المسببات. مبحث تداخل الأسباب تقدم وقلنا الأصل عدم التداخل. الآن يأتي الكلام في تداخل المسببات. معنى تداخل المسببات هو أن في مثال الغسل مثلا الجنابة سبب للغسل، فالغسل مسبب عن الجنابة. هل الغسل المسبب عن الجنابة الذي يجب أن يؤتى به لأجل الجنابة، والغسل الذي مسبب عن مس الميت الذي يجب أن يؤتى به لمس الميت، وكذا الغسل نفرض أنه الحيض، هذه الأغسال هل يمكن أن تتداخل بحيث يأتي بغسل واحد عن جميع هذه الأغسال أم لا؟ هو هذا محل البحث. إذن الكلام في تداخل المسببات. لا شك ولا ريب أن كل مسبب يتبع سببه ولا يتبع سبب آخر، وهذا الأمر واضح لا نقاش فيه. إذن كل مسبب تابع لسببه. فلو قلنا أن القضية الشرطية بهالكيفية، إذا أجنبت فاغتسل، هذا الغسل لا بد من الاتيان به. لماذا؟ لأنه هو الأثر للجنابة. وأما أن يؤتى بغسلين، هذا الغسل يكون أثر للجمعة وأيضا يكون أثرا للجنابة، فهذا يحتاج إلى دليل. واضح؟ طيب، يقول تنبيهان: واحد، تداخل المسببات. إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل حينئذ فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات بالفتح أو لا يقتضي، فتتداخل الأسباب وينبغي أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب. هذه مضت مبحث تداخل الأسباب. وبعد الفراق من عدم تداخل الأسباب هناك، لأنه هو شنو قال؟ قال الأصل عدم التداخل. وبعد الفراق عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال، هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟ طيب، الآن لو نسأل أي طالب، نقول له لو كان العمل مشترك في الحقيقة وفي الصورة، هل هذا العمل يجزي، على سبيل المثال يجزي عن واجبات متعددة؟ المثال الذي يأتي بالذهن شنو هو؟ مثال فيما لو شك في أن هناك فائتة قطعا، ولكن شك في أن الفائتة كانت ظهر أم عصر أم عشاء، شو يقولون؟ يأتي بأربع ركعات عما في الذمة، فتقع لماذا؟ لاتحاد الحقيقة. هذه أربع ركعات، هذه أربع ركعات. غاية الأمر هو لا يعلم ما في ذمته فيشير إليه على نحو المشير ويقول أصلي عما في الذمة. زين، لو كانت ذمته مشغولة بالظهر فهذه تكون تقع ظهر، لو كانت مشغولة بالعصر تقع عصر، لو كانت عشاء تقع عشاء. إذن كيف قلتم فيما سبق أن قصد التعيين، قصد التعيين ونية التعيين واجبة، وأن عنوان الظهرية كالفصول المنوعة للماهيات المتأصلة لا يمكن أن ينطبق على عنوان العصرية؟ نقول هنا لم يعنون العمل بعنوان تفصيلي، وإنما عنونه بعنوان إجمالي يشير إلى جميع ما تشترك مع هذا العمل في الصورة. في المقام الغسل، الغسل حقيقته واحدة، كيفيته واحدة، غاية الأمر أين يكون الفارق؟ في النية. هذا ينوي غسل جنابة، ذاك ينوي غسل الجمعة، هذا ينوي غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ذاك ينوي غسل مثلا الإمام الرضا صلوات الله عليه. فإذا هو الماء، هو الماء وغسل الرأس والرقبة ثم الأيمن والأيسر في جميع الأغسال موجود. إذن إذا اتحدت الكيفية والحقيقة في الجزاء فهل يكتفى بالإتيان بعمل واحد؟ هذا إذا قلنا يكتفى، إذن هذه هي مسألة تداخل المسببات، يعني نقول بالتداخل. وإن قلنا لا، كل غسل له حقيقة تختلف عن تلك الحقيقة وإن كانت تشابهها في الصورة، صورتها واحدة لكن حقيقتها شيء آخر، إذا قلنا بهذه المقولة. طيب، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟ وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم، فلا يصير خلط بين مسألة تداخل الأسباب وبين مسألة تداخل المسببات، وهي من ملحقات الأولى. والقاعدة فيها أيضا تقتضي شنو؟ عدم التداخل. والسر في ذلك، شوف، أن سقوط الواجبات المتعددة زين واحد، وإن أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال. أقول هذا لو الآن إحنا ما نتكلم فقه، الدليل ورد، لو ورد دليل بأن غسل الجنابة يكفي عن جميع الأغسال، هل يمكن أن نقول أن غسل الجمعة أيضا يكفي عن جميع الأغسال؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ هذا دليل خاص، غسل الجنابة فيه خصوصية، لذلك المجنب لو كانت عليه أغسال واغتسل بنية الجنابة تقول الرواية ماذا؟ يسقط ما عليه من الأغسال. أما العكس هذا يحتاج إلى دليل آخر. وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة. إذن هنا لما قال أكو دليل يقول بأن الغسل الواحد يكفي عن أغسال متعددة، حينئذ يمكن أن نقول أي غسل كالجمعة والجنابة ومس الميت يكفي عن الأغسال المتعددة لأجل هذا الدليل. ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عن امتثال الآخر، وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. أقول لو الآن المولى قال يا سيد حسن ائتني بالماء، ثم قال يا سعدون ائتني بالماء، ثم قال يا أحمد ائتني بالماء. المولى، هل يمكن لهؤلاء الأربعة أن يقولوا ما يريد يشرب ماء؟ مشترك في الحقيقة والاسم والكيفية، وهو يريد ماذا؟ أن يروي العطش، هذا معناته الامتثال. فإذا يا أحمد إحنا ما لنا خلق، أنت روح جيب الماء، فيأتي بالماء. يمكن للعبيد أن يحتجوا على المولى بأنه لا تداخل مسببات، يكفي ماء واحد وإلا يجلدهم ويضعهم في الحبس، ويقول أنا أمرت بأوامر متعددة، حتى لو اشتركت في الصورة والحقيقة والكيفية، انتش عليك أنا طالب ماي أربع مرات. فالكلام هكذا. الآن المولى يطلب الغسل للجنابة، ويطلب الغسل لمس الميت، ويطلب الغسل للحيض، ويطلب الغسل إلى يوم الجمعة. أنت أيها المكلف من أين أتيت بأن غسل واحد يكفي عن الجميع؟ ليس لك ذلك. كل أمر له امتثال خاص، وإن كان هناك اتحاد في الصورة والحقيقة والإسمية. يقول فإن كل وجوب، يعني أمر من المولى، يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عن امتثال الآخر، وإن اشتركت الواجبات في الإسم والحقيقة. نعم، قد يستثنى من ذلك. الحين بيجيب مثال. مثال شنو؟ يقول لخالد ائتني بفقير، ويقول لحسن ائتني بهاشمي. يروحون اثنينهم يشوفون فقير وهاشمي، ياخذون اثنينهم يجيبونه، امتثال واحد، شخص واحد جايبينه. فالمولى يقول اين الفقير؟ يقولون هذا الفقير. زين اين الهاشمي؟ هذا الهاشمي، هذا فقير وهاشمي. فصار شنو في بينهما؟ عموم وخصوص، صحيح، لكن في مورد الاجتماع ماذا؟ كلا العنوانين اجتمعا، كالفقير والهاشمي. نعم، هو وجه أمر بالاستقلال وطلب فقيرا، ووجه أمر وطلب هاشمي، لكن الحمد لله رب العالمين كان هناك فقير واحد وهاشمي. فالإتيان بامتثال واحد وبفرد واحد هو في الحقيقة ماذا؟ محقق لكلا الامتثالين، لكلا الطلبين. يقول نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه. إحنا نسبة العموم والخصوص من وجه ماذا نقول؟ نقول جهة افتراق وجهة اجتماع. زين، يجيب له مثال الفقير. انزين الفقير والهاشمي، قد يكون هاشمي وغني، قد يكون فقير وليس بهاشمي، ولكن قد يكون فقير وهاشمي، هذا مورد الاجتماع. وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، هذا مهم. كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين، وقال ثانيا تصدق على ابن سبيل، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل، فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين. طيب، هذا كله فيما يختص بالقاعدة الأولية. وأما الأصل العملي، عند الأصل العملي متى يصار إليه؟ عند الشك. إذا شككنا حينئذ نبحث عن الأصل العملي. قلنا في الأسباب الأصل العملي يقتضي التداخل، كان تذكرون في الأسباب قلنا الأصل العملي يقتضي التداخل. لماذا تذكرون الأصل العملي شنو كان؟ أدري هذا بحث تداخل الأسباب لتقدم. قلنا الأصل العملي يقتضي التداخل لأصالة البراءة، تذكرون تمسكنا بأصالة البراءة، وقلنا ننفي التكليف الزائد. زين، الحين بعدين راجع في المنزل إن شاء الله. هنا في مسألتنا الأصل الذي يجريه هو أصالة الاشتغال. في بحث الأسباب تداخل الأسباب أصالة البراء، في بحث المسببات تداخل المسببات الاشتغال. لماذا؟ لأنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت أيها المكلف اشتغلت ذمتك بعدة أغسالين، كون غسل واحد مسقط هذا لا يستوجب العلم بفراغ الذمة، صحيح؟ وبما أنه مطلوب تفريغ الذمة على نحو اليقين فلا بد أن تأتي بماذا؟ بأغسال متعددة ولا تقول بغسل واحد. يقول الأصل العملي في المسألتين، إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقنون، وإنما الشك في تكليف ثان زائد. والأصل في مثله يعني في التكليف الزائد عند الشك هو البراءة، وبعكسه في مسألة تداخل المسببات فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه. لماذا؟ لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا، يعني لو اغتسل غسل واحد. ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن يأتي بأغسال متعددة فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.